من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. في ضمن تتمة موثقة مسعدة بن صدقة أن اللعن على الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، قال كانوا لبئس ما كانوا يفعلون، قال كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور ويأتون النساء أيام حيضهن، ثم احتج الله على المؤمنين الموالين الكفار فقال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى أن قائل قولي ولكن كثيرا منهم فاسقون. فنهى الله عز وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية. طبعا هنا الكفر مراد به يعني بلحار كفر إيمان بالنسبة إلى السلطة العباسية. مما ينبه على أنه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ليس المراد به خصوص كفر ظاهر الإسلام، كفر بالإيمان يجري في جملة من الأحكام، في جملة من الأحكام يجري مجرى كفر ظاهر الإسلام على نص آخر، يعني أقصد في نفس الدين موثقة مسعي. حرمة تولي الكفار ليست مخصوصة بكفر ظاهر الإسلام، أيضا بأهل الباطل أهل الضلالة أهل الجور هم كفر إيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكفر الإيمان كفر الإسلام وإن حقن دمه وعرضه وماله وتمت التعايش معه هذا جانب، لكن توليه لا يجوز ما دام على منهاج الباطل. ترى كثيرا منهم يتولون، هذا الدليل على أنه إذا الولاية لا تعطى لغير المؤمن، ما يصح الولاية لغير المؤمن، لابد مسلم مؤمن، لأنه مسلم غير مؤمن ما يصح. هذه الآية الكريمة واستدلاله عليه السلام. فنهى الله عز وجل أن يوالي المؤمن الكافر. بعض الأحلام قال ما الدليل على اشتراط الإيمان في المفتي؟ المفتي سلطة تشريعية، الإفتاء ولاية تشريعية، ونهى الله أن يوالي المؤمن غير المؤمن بنفس الآية بنفس هذه الموثقة. كيف ما عندنا أدلة على لزوم الإيمان في المفتي؟ بعض من باب البحث العلمي يعني احتمل هكذا، أنه ما دامت على موازين أهل البيت الفتوى ولو تأخذها، شلون في الراوي إذا لم يكن إماميا يؤخذ عن المجتهد؟ إذا منين يعرف أنه استنبط على الموازين؟ هذا العامي منين يعرف؟ فيه ما فيه يعني. على حال مع ذلك هي مثل هذه الرواية، مثل الآية والرواية كما تشير للآية أنه نعم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. يقدر طبقها الإمام عليه السلام من على نظام الجو يعني أهل الخلاف كذا غير المؤمنين ممكن يتولون فضلا أن يعطوا ولاية إلا عند التقيه. الرواية اللاحقة في الباب يعني نعم معتبرة والصحيحة بسند الكشي عن ابن قولويه الأب الكشي لأن طبقته صاحب رجال الكشي طبقته طبقت هو كان ممن أدرك شيئا ما الغيب نهاية الغيب الصغرى وكان في بداية الغيب الكبرى الكشي فمن ثم ينقل عن ابن قولويه الأب ابن قولويه الأب محمد ابن قولويه وكان صديقا للصدوق الأب علي بن بابويه نعم علي بن بابويه الأب الصدوق الأب توفي في نفس سنة وفاة النائب الرابع كلين ما كذا من ثم سميت السنة سنة تساقط النجوم تناثر عفوا النجوم فابن قولويه الأب محمد بن قولويه مدفون في قوم أشعري هو ابن جعفر بن محمد بن قولويه اللي هو أيضا كان المرجع العام للشيعة في الفقه زعامتان الصدوق من صوب وجعفر بن محمد بن قولويه من صوب يعني عدة مراجع عليا طبقة عليا عدة موجودة أحدهما أستاذ الشيخ المفيد وهو قمي نزح من قم أشعري إلى بغداد مدفون عند رجل الإمام الكاظم عليه السلام والشيخ المفيد بجنبه عن جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات وهو من يذهب ويفتي في كامل الزيارات إلى استحباب الإتمام في كل المشاهد المعصومين الأئمة لا خصوص الأربعة يعني في النجف يفتي ابن قولويه هو وتلميذه الشيخ المفيد يفتي مدينة النجف يستحب للمسافر أن يتم فيها لثواب الصلاة كذلك في صحن الكاظمية صحن العسكريين صحن الإمام صحون الإمام رضا وأروقته ابن قولويه في كامل الزيارات يفتي بذلك في كتاب كامل الزيارات وكذلك تلميذه المفيد في كتاب المزار يفتي في كتاب المزار وكذلك السيد المرتضى في كتاب الانتصار السيد المرتضى يقول بالوجوب التعييني للتخييري في الإتمام عند الإتمام عند المعصومين كلهم وجوبا تعيينيا وليس وجوبا تخييريا عند يعني الصلاة عند اليومين وتمام وجوبا تعيينيا السيد المرتضى عند الكاظم وجوبا تعيينيا عند الرضا وجوبا تعيينيا عند الحسين صلى الله عليه وسلم طبعا واضح عند المدينة ومكة وعند العسكريين وكذلك ممن ذهب إلى الإتمام في كل المراقد المقدسة الصدوق الأب علي بن بابويه ذهب إلى استحباب الإتمام في صلاة المسافر عند كل قبور المعصومين الصدوق الأب وأيضا ممن ذهب إلى ذلك ابن أبي عزاقر كلامنا في أيام استقامته ما علينا أيام انحرافه لأن المرجع الأعلى الفقيه كان في عند الإمامية في زمن النائب الثاني في زمن النائب الثاني قبل الثالث عمدة مرجعيته ابن أبي عزاقر في زمن النائب الثاني، انحرف في زمن النائب الثالث، واللي عمدت مرجعيته وفقاهته وكان هو المقلل، كان مثلا ذو النسبة الأغلبية هو هذا ابن قلوي في كتابه اسمه التكليف، وهو متطابق مع كتاب الشرائع للصدوق الهذا. هناك أيضا هو من ذهب إلى التتمام في كل مراقد المعصوم. المقصود أن القدماء أو الأقدمين مو الرواة، تقصد في الفقهاء أغلبهم يرى الإتمام في كل مراقد المعصومين. هذه التفاصيل بعدين دعوها دي وقتها، ما حد يقول المراقد المقصود عنده، الله يخليه، المقصود عنده طبعا بالنسبة إلى النجف كل النجف عند الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لا يذهب إلى تعميم كل مراقد المعصوم، هو الوحيد من قلنا، لكن بالنسبة للنجف نعم يرى كل مدينة النجف، وفي المبسوط يذكر ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط، مدينة كربلاء كل مدينة كربلاء نعم. أما بالنسبة للكاظمين ظهر كلامه الصحن والأروقة وكذا، والصحن كذلك عند الرضا وعند العسكري. طبعا هذا ابن قولويه، عفوا ابن أبي عزاقر الذي هو صاحب كتاب التكليف، وهو نفسه بحيث يعني الصدوق الأب بعد ما انحرف ابن أبي عزاقر علق على نفس شلون كتاب مثلا منهاج الصالحين بلا تشبيه، فهذا نفس الكتاب الرسمي عند الشيعة علق عليه عروة الوثقة شلون يعني هكذا، فقام الصدوق الأب علق على نفس كتاب التكليف لابن أبي عزاقر. في كتاب التكليف لابن أبي عزاقر وكتاب الشرائع فيها الشهادة الثالثة في التشهد داخل الصلاة، يعني أنه في رواية، يعني إذن سيرة الشيعة قاطبة غالبية في الغيبة الصغرى في نيابة النائب الثاني ونيابة النائب الثالث، لأن بعد ذلك استلم علي بن أبويه الفتية وغيره، في نيابة النائب الثاني والثالث والرابع كانت الشيعة سيرته بهالدلاء للتاريخية اللي ذكرتها لكم، كانت سيرتهم على التشهد بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. كلامنا تاريخي علمي بغض النظر عن من يقبل من يرفض، بحث آخر، مواد أنا أقدم لكم مواد استدلال كل كيف يستنبط. فإذا بأي دليل أنه غالبية الشيعة؟ لأنه رواية رواها الطوسي رحمة الله عليه في الغيبة يسأل الشيعة النائب الثالث أن ماذا نصنع بكتاب التكليف للشلمغاني ابن أبي عزاقر، وبيوتنا ملأى من شو فاتح الجنان، شو من هاي الصالحين بكل بيت، هذا نفس الشيء شو نسوي؟ قال خذوا الرواية المعتبرة، خذوا ما رووا يعني موجود فيه عملوا به، وذروا ما رأوا يعني من اعتقاد منحرف، ذروا اتركوا انحرافة، ما عليكم انحرافة كتاب أنتم. فمما ينبه على أن السيرة ملأى به كبيوتنا الشيعة كلهم، إذا ما يدل على أن السيرة متجذرة عند الإمامية في الشهادة الثالثة. شوف هاي المواد التاريخية للاستدلال هكذا بالتتبع الإنسان يقف عليها، وإلا فقط اقتصر على كتاب الوسائل أو الكتب الأربعة وكان ما لن ستخفى عليك كثير كثير من الدلائل والمواد للاستدلال. هذا بالإضافة إلى أن هناك سيرة لأحد الصحابة، مو بس سيرة الشيعة في الغيبة الصغرى، سيرة متفق عليها عند السنة، متفق عليها عند مذاهب السنة، سيرة لأحد الصحابة أنه يتشهد بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة وهو كدير الضبي، طبعا بصيغة هاي بهالصيغة، اللهم صل على النبي وصل على الوصي فقط، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا كل من ترجم للصحابة الإصابة في معرفة الصحابة، كل كتب المترجمة للصحابة أقروا أن هذا الصحابي في تشهده يأتي بالشهادة الثالثة، ومن ثم رفض رواة العامة الرواية عن من رأوه صحابي رافضي كأبي ذر وكالمقدان وكسلمان. إذا هذا عندها السيرة حتمن سيرة موجودة في الصحابة الرافضة هكذا، فالصحابة الرافضة للسقيفة إذن مبناهم على المجيء بالشهادة الثالثة في تشهد بإقرار، ليس من كتاب واحد من كتب تراجم السنة، كل جل من ترجم الصحابة. الشيخ صاحب الجواري يستدل بهذا الشيء، حتى صاحب الجواري في بحث الشهادة الثالثة في الأذان أقروا بأن كدير رحمة الله على لبن أربعة، كدير أن هذا مادة تاريخية أبقاها لأن مادة مو تاريخية، تاريخ الدين، كدير الضبي، كدير الضبي، كدير الضبي سيرة هكذا، يقول فلما رأيناه في الصلاة يتشهد هكذا رفضنا الحديث عن، تركنا الحديث قاطعناه رحمة الله عليه رضوان الله عليه يوم ولد ويوم يوم مات ويوم يبعث حيا في الرجعة، أي بالتالي كدير الضبي واقع رضوان الله تعالى أبقى لنا مدركا تاريخيا جازما من الأدلة الشرعية ومن كتب القوم، مو من كتبنا، الحمد لله مو من كتبنا على أساس يوسوسون، ما الموسوسون، من كتب القوم، أن كدير سيرته هذه، هاي سيرته، وسيرته متلقت من النبي. وعاد يسأل هل سنة النبي أن يأتي بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة؟ وهذا صحابي، صحابي أن تربات مدرسة الرسول صلى الله عليه وآله باعترافكم أنتم أنه يأتي في تشهد الصلاة كذا. فعدنا سيرة قطعية لصحابي رافضي، وعدنا سيرة للإمامية قطعية موجودة في الغيبة الصغرى، الحمد لله الأمر واضح عيانا. طبعا نفس الفتوى التي فتى بها ابن أبي العزاقر الشلمغاني في كتاب التكليف مر بنا، فتى بها علي بن أبويه في كتاب الشرايا الفقه الرضوي، وفتى بها مرجع آخر من مراجع الشيعة سلار الديلمي، هذا كان يتنافس مع الشيخ الطوسي في المرجعية العليا بين أربعة. الشيخ الطوسي على عظمته في زمانه كانت البورصة في تنافس مع أربعة، سلار الديلمي كتاب المراسم، تلميذ المرتضى والمفيد، يفتي عين الفتوى نص الفتوى التي يفتي بها علي بن أبويه وابن عبد العزاقر، ما يدل أن السيرة هذه استمرت من الغيبة الصغرى إلى وين؟ إلى مئة عام بعد، لأن سلار أيضا توفي تقريبا عند وفاة الشيخ الطوسي، ربما الشيخ الطوسي توفي سنة 1460 يعني القرن الخامس، النصف الثاني من القرن الخامس، فوق الأربعمائة يصير خامس 460. سلار معاصر له وينافسه في المرجعية، وإن كان المرجعية الأكثر للشيخ الطوسي رحمه الله، ابن براج وسلار والجعفري، الجعفري سيد من السادة، صهر السيد المرتضى، صهر وأبو الزوجة هم صهر سيد، سيد في سيد اللي حصل المرجعية. المقصود هؤلاء الأربعة كانوا يتنافسون المرجعية العليا للشيعة في القرن الخامس، وهذا السلار يفتي في كتاب المراسم بنفس نص، ما يدل على أن السيرة متجذرة. نعم الحمد لله عند الإمامية، أقصد هكذا تنبش الأدلة، لا أنه نكتفي بما لا يعلمون وأصالة البراءة وأصالة الاحتياط وأصالة الأصول، لا، الأدلة يجب فيها التتبع. نرجع سعد وين ودينا محمد بن قودوي الله يرحمه؟ يعني كل محمد بن قودوي صوت محمد بن قودوي يعني هو محطة من محطات الفقهاء والرواة محمد بن قودوي. وجيد واحد يعرف هذا الشيء في العقائد مهم وفي الفقه مهم وفي علم الحديث مهم. ما هو؟ معرفة مراجع وفقهاء الشيعة في الغيبة الصغرى، أمر جدا مهم. أو بدايات الغيبة الصغرى، أو أيضا في عهد الإمام الحسن العسكري، لأن وجود العلماء والفقهاء نفس برهان من براهين وجود صاحب العصر والزمان. وإن كان براهين وجود صاحب العصر أكثر من هذا وأعلم من هذا، لكنه أحد الأدلة. والدل على الآية الكريمة في آخر سورة سبأ كما بين أهل البيت أن فقهاء وعلماء الشيعة الصالحين هم من براهين إمامة أئمة أهل البيت. هم أئمة أهل البيت ذكروا ذلك في ذيل نهاية سورة سبأ وجعلنا بينهم. نعم، المقصود على كل في معرفة الفقهاء وسيرتهم وديدنهم أمر مهم من جدا غير معذور الفاضل من الفضلاء أن لا يعي المسيرة الفتوائية والمسيرة الدينية في المسائل المهمة الفقهية أو العقائدية لعلماء الإمامية في الطبقات القديمة. ما معذور الفاضل يقول ما أدري، بس يقتصر على الموجودين المعاصرين حفظهم الله. لا، لابد يرجع إلى طبقات القدماء. مهم أصل تأصيل للمسيرة الدينية والعلمية، تأصيل لها، تأصيل لها مهم. رأي المشهور دين، مسار المشهور علماء الإمامية دين. كيف الدين؟ لأنه يكشف لك عن سيرة متصلة بالأئمة عليهم السلام، ليس أمر عبطي. هاي قيمتها، وهذه هو الذي تشير إليه سورة سبأ وجعلنا بينهم وبين كذا كذا، يعني بين الأئمة وعموم الشيعة. فسيرة العلماء يا أخي يجب الاطلاع عليها، يجب الاطلاع عليها. مو أحصر سيرة العلماء فقط المعاصرين، المعاصرين أعظم بهم وأكرم، بس هذا ما يمثلون كل المواد الشرعية والأدلة الشرعية. يجب الاطلاع على سيرة العلماء في الغيبة الصغرى، سيرة العلماء قبل الغيبة الصغرى، سيرة علماء وتلاميذ الأئمة في بداية الغيبة الكبرى، وبعد وبعد وبعد. أمور مهمة هذه، ليس بالأمر العبط. على أي حال، إذا أردنا أن نستكشف هوية العلمية التاريخية الدينية لمذهب التشيع هكذا، لأنه نكتفي بتتبعات خجولة مقتضبة سطحية قشرية، هذا ليس تتبع. هذا هو يسمونه علم الرجال، هذا هي ضرورة علم الرجال، لأن علم الرجال كارت أحمر أصفر أخضر، مو علم الرجال. هي هذا هي أصلا ليس علم الرجال، هذا السفاسف علم الرجال. يقول لي ثقة ضعيف، هذا صدقوني هذا ليس علم الرجال، هذا عبارة عن تقليد أعمى في علم الرجال. علم الرجال تاريخ مبسوط متبحر، تستخرج لآلئ الأدلة والسير الدينية وطابع المسيرة الدينية لمذهب أهل البيت. هذا هو العلم، ولذلك ضرورة علم الرجال من ضروريات، كما نبه على ذلك حتى النجاشي والشيخ الطوسي في أول صفحة من كتابه، أن من أسمى وأثمن وأهم فوائد علم الرجال أنه برهان عقائدي على تأصيل تراث أهل البيت، وهذا مطلب عقائدي ما فوقهم فوق غاية. فعلم الرجال ضروري، بس تبحر في علم الرجال ضروري، مو الاقتضاب، مو القشرية. إيانا والقشرية والخواء في علم الرجال، هذا خواء ما في فائدة، اسمه تشدق بعلم الرجال، أصلا ليس علم الرجال. على كل نرجع إلى علم الرجال، تقلب أنت يعني علم الرجال هو وجهة الأخرى تاريخ الدين، تاريخ سيرة المعصومين. هذا ما صار المجاز كأنه ما صار عقائد، وفعلا هو هكذا. كيف منهم العلم الرجال؟ أبدا منهم العلم الرجال، بس بالتبحر لا بتقليد عمياوي أبدا. حرام التقليد، الاجتهاد واجب، الاجتهاد في كل العلوم الدينية واجب. لأن تقول لي أخذ نتائج مسلمة من فتاوى رجال من الرجالين، أبدا. نحن لا نسلم للتقليد، نحيي الاجتهاد، نحن لسنا إخباريين. هذا هو الأصولية، إحياء الاجتهاد هو أصول، إماتة الاجتهاد إخبارية. ولو الإخباريين المحققين منزهين عن هذا الأحرى، ما نقول إخباريين، نقول القشرية والحشوية من الإخباريين والأصوليين. دين آفة الدين، آفة الدين هما الحشوية والقشرية والسطحيين من الفريقين، هذين خطرين. أما المحققين أكرم بهم وأنعم من كلا الطرفين، أن هم ينجزون ويحيون الأدلة والمواد. نرجع إلى الكلام، الله يرحمه محمد بن قولوي. شوف محمد بن قولوي اسمه قولوي ابن قولوي، بس هو يحمل تاريخ طود. تزن قبره وين صاير؟ قبره في قوم، في أزلي قبال مدرسة السيقبة، يعني نهاية المنطقة كلها قبور الأشعريين، كانوا العلماء الرواة هناك، قبره هناك قريب قبر علي بن بابوي. محمد بن قولوي الأب عن سعد، سعد لاحظوا سعد بن عبد الله الأشعري أستاذ ابن قولوي. سعد هم توفي مرة من محطة مهمة من محطات علماء الشيعة ورواة الشيعة، سعد بن عبد الله الأشعري، وهو من زعماء علماء قم، وكتب كتابا مثل أستاذه، بصائر الدرجات. بصادجت كتابان، كتاب للأستاذ، الأستاذ سعد بن عبد الله محمد بن الحسن بن فروخ الصفار الأشعري، أيضا من تلاميذ وأصحاب الإمام الهادي والحسن العسكري. ربما أدرك الجواد بعد ما أدري، أحد لازم يدقق. هذا كتب كتاب بصائر الدرجات. طبعا بصائر الدرجات الموجودة الآن للصفار أيضا مفقود منه، يعني لو أحد العتبات، أنا ما أدري ليش إهمال في كتب الحديث عند العتبات الشريفة، كتب آخرين وربما كتب فلاسفة مستشرقين تطبع في العتبات، وكتب الحديث لأئمة أهل البيت لا تطبع، ممنوع، ممنوع، شنو ممنوع غير ممنوع ما أدري بعد، ما تطبع، شلون ما يصير يا أخي؟ كتب الحديث مثل هاي بصائر الدرجات يجي من يحقق. الآن عندنا كتاب من مصادر الأصيلة الأكيدة في تراث الشيعة، اسمه كتاب المزار القديم. اسمه شنو؟ المزار القديم. هذا ألف في القرن الخامس، السادس، خامس، بداية السادس، يعني زمن الراوندي. كثير من مصادر زيارة والأدعية هو هذا من مصدر مظهر. إلى الآن طبع حجر يا أخوان، لم يطبع حروفيا، مع أن الكثير يستند له من كبار. يقصد كتاب الحديث يجب إعطاء أولوية، ضرورة جدا، تراث، تراث أهل البيت عليهم السلام. بغض النظر عن كل حسب مبناه في تصحيح وتضعيف الروايات، هذا بحث آخر. المهم هذا سعد بن عبد الله توفي سنة 300. من الأمور التي تعطي الإنسان قوة في علم الرجال وفي علم العقائد تاريخ العقائد بتاريخ المذهب العلمي، وتعطي الإنسان قوة في علم الحديث، إن علم العقائد، علم العقائد التاريخية، تاريخ المذهب العلمي، تاريخ عقائد الشيعة. بعد التاريخ في أي علم هو علم، لكن بعد يتناول الزاوية التاريخية بالعلم. متى بدأ علم أصول الفقه؟ شنو تسند أصول الفقه للشافعي؟ قبل الشافعي، من باب المثال، قبل الشافعي زرارة كتب في مسألة مقدمة الواجب أو مسألة الأمر بالشيخ والفساد، زرارة نفس زرارة، لأن زرارة فقيه وراوي محدث ومتكلم. زرارة محدث متبحر، فقيه متبحر، بعد أفقه فقهاء زمان عصره زرارة، مو واحد سهل، ومتكلم، ولكن لم يكن أقوى علماء الإمام الجنتي. هو في الفقه الفروع أفقههم، في الكلام لا، كان هشام الحكم أو هشام مسعد أو المفضل أقوى من زرارة في علم الكلام. حتى في ذيك المسجلات العلمية الإمام في العقائد من يرجع لزرارة، يرجع لغيره، مع أنه أيضا له باع في علم الكلام. لماذا؟ لأنه لم يكن أعلم في علم الكلام. هاي توزيع أدوار من قبل الإمام الصادق موجود الروايات. المقصود على أي حال أن البحث في مثل هالموارد اللي تعطي الإنسان تبحر في علم الحديث، تاريخ العقائد وعلم الحديث، بماذا؟ بمعرفة ولادة كل طود روائي ووفاة متى، كشبكة تاريخية، إنسان مش كشبكة تاريخية إنسان يلتفت يقف عليها. مثل ما ذكرنا أقدم تراث الحديث عند الآن عند الإمامية هي ليست أخبار أحد، أخبار مستفيضة، ليست أخبار أحد، يعني كلها كتب 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 الكتب هي كلها مستفيضة، سيما المشهورة. شوف هاي حقيقة إنسان يقف عليها ولما جرى. كذلك علم الأصول مثل ذكرنا أيضا، هذا ليس في محله، علم الأصول أول من بدأ ببيانه بيّن كل فهرست علم الأصول أمير المؤمنين في خطبته، خطب عديدة موجودة ذكرها القمي في نفس بداية التفسير وغيره، تفسير النعماني حديث أمير المؤمنين يذكر فيه كل أبواب فهرست علم الأصول، لزوم العام والخاص، المطلق والمقيد، و و و و كذلك الصديقة فاطمة صلى الله عليه وسلم في خطبتها: أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصه من أبي وابنه؟ تؤكد على بحث العام والخاص، الناسخ والمنسوخ، سبب النزول. قال هو نفس علم الأصول. على حال اليوم كان تاريخ علم الحديث وتاريخ الرجال وتاريخ العقائد وتاريخ التراث والمسؤولية تقع على اسم ابن قولوي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.